المسلمين سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، وهو غني عن التعريف، جاء ليؤدي دوره الرسالي. أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياه لخدمة الإسلام والمسلمين، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك مع الأخوات اللواتي جندن أنفسهن لخدمة الدين في عصر غربة الإسلام، نعلم بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. كلمة طوبى كلمة مبهمة هنا، لم يعين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تستبطنه هذه الكلمة من بشارات. وحقيقة الأمر أنه قسم كبير من المجتمع، ألا وهو الجانب النسائي، لا يمكن لرجال الدين أن يكون لهم دور فاعل. هذا الدور في الواقع أنيط بهذه الطبقة المباركة من المجتمع، هذه الحوزات العلمية النسائية التي لم تكن متعارفة في الأزمنة السابقة. هذه من بركات العصور المتأخرة أو السنوات المتأخرة أنه فتح لهن المجال للتخصص في أمر الشريعة. وفي هذا الوقت الضيق ومن أجل أن تكون النقاط مركزة وواضحة، أريد أن أركز على بعض القواعد العامة في طريق طلب العلم بشكل عام وللأخوات بشكل خاص. ومن المناسب بين فترة وأخرى أن نستقرأ هذه النقاط لنرى مدى انطباقها في حركتنا العلمية والعملية. من دون مقدمات كثيرة، وطبعا الآن أحاديث طلب العلم وكيف أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وأن دخول أحدنا في هذا الجو المبارك إنما هو في الواقع ترشيح من السماء، توفيق من الله عز وجل، الورقة لا تسقط إلا بإذنه، فكيف بمن توجه في هذا العالم المبارك؟ وأنا لا أحب أن أكون في الواقع جبريا في كلامي، ولكن بلا شك أن هنالك تصرف في القلوب وترشيح للبعض ليكونوا في هذا الجو المبارك. ومن هنا لزم الشكر المتواصل ليتحقق الشطر الثاني من الآية الكريمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه نقطة. وقبل أن ندخل في هذه القواعد العامة، أخواتي، أقول بأنه نحن وأنتم كذلك، نحن الذين بحسب الظاهر وبحسب الدعوة وبحسب الزي ندعي خدمة الدين والرسالة، في الواقع علاقتنا مباشرة مع الله ورسوله من ناحية، وبوليه صاحب الأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفدا، من ناحية أخرى. وبتعبير عصري الآن، وإن كان هذا التعبير دون مستوى الإمام عليه السلام، ولكنه بمثابة العميد لهذه الجامعة المباركة المنتشرة في أنحاء الأرض. فمن لم تكن له أو لها صلة متميزة بالمشرف العام أو العميد، ما شئت فعبر، في الواقع الذي لا صلة له مميزة به صلوات الله وسلامه عليه، أنا أعتقد أنه سوف يحرم بعض البركات، لأنه في زمان الغيبة كلنا يعلم بأن الفيوضات الإلهية تجري على يد وليه، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، كما أن الله عز وجل يقبض الأرواح من خلال ملك من ملائكته، وينشر الرزق من خلال ملك من ملائكته، فالمدبرات أمرا، البركات كلها في عصر الغيب تتم على يد صاحبنا، وهو الذي في ليلة القدر تنزل عليه المقدرات. ولو أنه عليه السلام طلب من الله عز وجل بداء أو تغييرا في حركة إنسان أو مؤولي فإن دعوته لا ترد. الآن أحدنا كيف يرتبط به؟ كيف يستنزل نظرته ولطفه؟ فهذا أمر آخر، قسم منه فعلي وقسم منه قولي وقسم منه قلبي، الحديث في محله. بالنسبة للقواعد العامة أو النقاط العامة في هذا المجال، أولا الالتفات إلى مبدأ الشمولية. مع الأسف طبيعة بني آدم طبيعة متحيزة، إذا أعجب بجانب بالغ في ذلك الجانب ونسي الجوانب الأخرى. طبيعة بني آدم إذا رأى صورة جميلة فإنه يستغرق في تلك الصورة ولا يلتفت إلى الصور الأخرى. في طلب العلم من الممكن الإنسان من خلال تحصيله يستذوق الجانب العلمي مثلا، فيبالغ في الجانب التحصيلي والجانب العلمي، وخاصة أن مجال المنافسة بين الأخوات أكثر من الرجال، وحسب ما عرفت من التقرير أن هنالك جو علمي لعله الآن أكثر جدية ومواصلة بالنسبة إلى الحوزات الرجالية، وهذا أمر طبيعي، طبيعة المرأة طبيعة يعني النشاط مجال تحركها مجال محدود، ومن هنا قد تتفرغ أكثر نفسيا وفكريا لهذا المجال. البعض من الأخوات من الممكن أن تستغرق في هذا الجانب فتتحول من طالبة للعلم في هذه الحوزات المباركة في الواقع إلى طالبة أكاديمية كأية جامعة من الجامعات، تعشق العلم عشقا وللمعرفة. في الواقع العلم من أكبر المعشوقات في هذا الوجود، الإنسان الذي يستذوق العلم ويدخل في بحر العلم في الواقع يعني سوف ينشغل كثيرا وله جاذبيته. وما ينقل عن علمائنا من قصص في أيام عز حوزة النجف الأشرف وانشغالهم عن كل شيء إلا العلم من الشواهد على ذلك. أقول بأنه طالب العلم أولا طبعا لابد أن نفرق، أن لا ننسى بأنه ما المراد بالعلم. العلم ليس الأصول فحسب، العلم ليس الفقه فحسب، العلم الذي هنا نقصده ذلك العلم الذي يورث الخشية، كما في الآية المعروفة الآية في مقام الحصر، تعرفون جميعا بأنه إنما في هذه الآية تفيد الحصر حقيقة لا مجازا ولا مجاملة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنالك ارتباط وثيق بين العلم والخشية، ثمرت هذه العلوم العلوم الحوزوية أن نتعرف على رب هذا الوجود، كل هذه العلوم أن نعرف أوامره، أن نعرف نواهيه، أن نعرف الأصول التي بها نستنبط الفقه، أن نعرف رجال الأحاديث، أن نعرف قواعد التعادل والتراجيح، أن نعرف الحجج والإمارات وما شابه ذلك. أقول كل ذلك مقدمة في الواقع للتعرف على صاحب الشريعة، ومن انشغل بهذه المقدمات من دون هذه النتيجة النهائية فهو في الواقع لم يصل الهدف. أنا قل في مثال لعله هكذا، لو أن إنسانا أراد أن يتعرف على سلطان فشد الرحال إلى مملكته وذهب إلى قصره، فبدلا من أن يبحث عن ندمائه ليصل إلى مجلس ذلك السلطان ويتفرد في الحديث معه، يذهب إلى مكتبة القصر ليقرأ تاريخ حياة هذا الملك وسلسلة آبائه وأجداده مثلا، ومزاجه وطعامه وشرابه، وقد يبقى هذا الإنسان في تلك المكتبة إلى أن يموت. هو لم ير السلطان ولا مرة واحدة، ولا تفرد بالجلوس معه، وهذا العلم ما أورثه حبا وميلا وعشقا. نعتقد بأن هذا الإنسان الأكاديمي في معرفة مزاج السلطان وأقواله، هذا الإنسان لا يعد قريبا لذلك الملك أبدا، وهو والرعية سواء في بعده عن ذلك السلطان. نحن بعض الأوقات هكذا نأتي إلى هذا المجال المبارك لنتعرف أخيرا على صاحب هذا الوجود من خلال التعرف على ما قيل عن وما قاله هو. هذه المكتبة الأكاديمية في قصر السلطان في مثالنا مقدمة لمنادمته، فلا بد من أن نربط بين هذين العالمين. من الأمور التي تخالف الشمولية أن البعض في الطرف المقابل يتوجه توجها روحيا، يعني يذهب للمنادمة ويهمل المكتبة، لا يعرف من السلطان إلا أن يجلس بين يديه ويبكي ويبدي شوقه وحنينه وحبه من دون أن يعلم مراد السلطان، من دون أن ينقل هذا الحب الذي انقدح في قلبه إلى باقي الرعية. يقال في أظن لعل في أحد الكتب الآن جامع السعادات أو غيره، ولعل من كلمات السلم طاووس، يقول الآن هكذا اعتبروه كلاما ابتدائيا، يقول بأنه فرق بين نديم السلطان وبين الوالي. الوالي قد لا يحظى بلقائه، ولكن هذا الوالي الذي يحقق رغبة الأمير أو السلطان في أقصى البلاد، ولعله لم يلتقي به مرة واحدة، هذا أحب إليه من ذلك النديم الملاصق له، لأن هذا في مقام ترويجي في الواقع حب ذلك السلطان في قلوب رعيته. أقول بأن البعض أيضا ينشغل بالجانب العرفاني، بالجانب الاستغراق في الروحانيات، ويعيش حالات تحليقية. وأخواتي أحب أن أقول في هذا المجال أنه هنالك كثير من الوهم في هذا المجال، هنالك ترابط شديد بين عالم الوهم والخيال والتصورات الكاذبة إلى درجة الإحساس الحسي ببعض الأمور، توهم أن الإنسان يرى شيئا، أنه يسمع شيئا، أنه يشم شيئا، إذا دخل في هذا العالم، لأنه الشياطين في الواقع بالمرصاد لمن يريد أن يصل إلى عالم القرب الإلهي. عامة الناس هم في الوديان، الشيطان لا يحتاج إلى كثير جهد في تحريف مسيرتهم. أنا قلت للإخوان بأنه الشياطين في الواقع وضعت جل اهتمامها في حوزاتنا العلمية الآن، في قم أو في النجف أو فيما يلحق بها من الحوزات في شرق الأرض وغربها. لو أن عدوا أراد أن يسمم أهل بلد، بدلا من أن يجعل السم في خزانات المياه في كل بيت من بيوت البلد، يكفي أن يذهب إلى المنبع الماء الكبير، إلى النابع، ويسمم ذلك النابع وانتهى الأمر. إذا الشيطان أمكن أن يستولي على قلوب وعقول رجال الدين نساء ورجالا، فقد تمت الصفقة الكبرى لدى الشياطين. ومن هنا نلاحظ الإنسان عندما يدخل الحوزات العلمية، كما تأتينا بعض الشكاوي من الأخوة الطلبة، في الواقع تهجم عليهم اللوابس، الكوابيس أو الأوهام، الوسواس في مجال العبادة وغيرها. نلاحظ بأن هنالك مجموعة من الابتلاءات في هذا المجال في الواقع تنتاب الطالب. وأعتقد أنا قبل أيام اتفاقا كنت أتأمل في هذه الآية آية موسى عليه السلام عندما دفع ذلك القبطي فقتله، قال ذلك من عمل الشيطان. أنا هكذا أستوحي من هذه الآية أن الشيطان في بعض الحالات تتجاوز مهمته الوسوسة والإلقاء في الصدور إلى تأثير حتى لعله على الأعضاء، لعله والله العالم، أنا لست في مقام التفسير الآن، لعل الشيطان كان له دور حتى في الواقع بدن موسى عندما وكزه بقوة فسقط ذلك ومات، وقال هذا من عمل الشيطان. إذن الشمولية القاعدة الأولى في هذا المجال. المبدأ الثاني توظيف العلم. هذه القاعدة التي لدى البعض طلب العلم لذات العلم، هذا في الواقع ليس من المبادئ الإسلامية أبدا. زكاة العلم نشره، الإنسان الذي يزداد علما تزداد مسؤوليته في هذا المجال. ومع الأسف نحن نلاحظ في بعض الحالات أن بعض موارد الانحراف الكبرى والملفتة نجدها في بعض البيوت العلمائية، سواء العلمائية من جهة الأب أو من جهة الأم. طبيعة العالم أو العالمة، المتعلم أو المتعلمة، في الواقع الانشغال بهذا الجو العلمي والعملي، وبالتالي ينسى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم. ورأينا من موجبات الانحراف لدى عوام الناس عندما يرون هذه الظواهر السلبية في الأسر التي لا يتوقع منها مثل هذه السلبية. في مجال توظيف العلم لدي ملاحظة، أرجو من أخوات الالتفات لهذه الملاحظة جيدا. فرق أخواتي بين أن يدعى الإنسان لوظيفة رسالية وبين أن يبحث الإنسان بنفسه بحثا حثيثا ومصرا لأن يجد مجالا من مجالات العمل. المؤمن أو المؤمنة لا ينتظر دعوة سامية من جهة معينة بإغراءات نفسية وعلمية ومالية وغير ذلك، على أحدنا أن يكتشف هو بنفسه موارد العطاء في هذه الأمة. ولا شك أنه الأمة في وضع يرثى لها، في كل بيت من بيوتنا هنالك محطة وهنالك موضع قدم لشياطين الجن والإنس، الفضائيات بما وراءها، المواقع الإباحية والمنحرفة وما وراءها، الجو الحاكم في الأسواق والمدارس والجامعات وغير ذلك. يوم القيامة كل إنسان كان بإمكانه أن يكون وجودا فاعلا ولم يقم بتكليفه في هذا المجال، نحن نعلم أن الواجب الكفائي لو لم يؤد فإن كل من هو في مظان الخدمة سيحاسب يوم القيامة. نعم يأتي بعض العلماء يوم القيامة، وعندما أقول العلماء لا عن الرجال فحسب، ويحمل ذنوب الآخرين. نعوذ بالله من الحساب الدقيق يوم القيامة، الإنسان يفاجأ ببعض الذنوب التي لم يكن ليتوقعها أبدا. بالمناسبة الآن من باب يعني تعطير أجوائنا بحديث النبوي، أنا هذا الحديث عندما أقرأ أنقله في الواقع يرقق القلوب، والنبي بنفسه عندما نقل هذا الحديث كما في الرواية أدركته الرقة، ولعله بكى عندما نقل هذا الحديث كما في بالي من النص. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول مضمون الحديث الآن هكذا: يؤتى بالعبد يوم القيامة مع خصمه، يوم القيامة تنصب الموازين، موازين العدل، يأتي الخصم وخصمه، يقال له أعط هذا الخصم حقه، يأتي النداء من الله عز وجل أنه أنصف هذا الخصم، فيقول يا رب ليس عندي شيئا، ماذا أعطيه في عرفات القيامة؟ القيامة دار جزاء ولا عمل عكس الدنيا. فيقال له أعطه من حسناتك، أنت ليس عندك ما تعطيه من مال، حقك المالي، أعطه من الحسنات. فيقول أيضا يا ربي ليس لي ما أعطيه من الحسنات. هنا النبي كما في بعض الرواية بكى أو دمعت عيناه عندما يقال تحمل من سيئاته. تحمل من سيئاته، أنا طالب العلم، لي خصم في الدنيا لم أرضه، يوم القيامة يأتي ليحملني غيبته، فسقه، فجوره، شربه للحرام وما شابه ذلك. إذا كان النبي يرق في هذا الموقف فكيف برب العالمين؟ ألا يرق لحال هذا العبد المتورط؟ رب العالمين هنا الجميل يأتي الفرج في تتمة الرواية، يقال له انظر ماذا ترى، فيرى ملكا كبيرا لا يوصف. يقول يا رب هذا الملك لمن؟ فيقال لمن يشتريه. يتعجب يقول ومن يشتري هذا الملك؟ اليوم دار عمل، دار جزاء ولا عمل. فيقال له يشتريه أنت بعفوك عن أخيك، أنت المشتري وثمنك أن تتجاوز عن هذا العبد المتورط. طبعا هذا يسامح أخاه لما يرى من هذا الملك ويهم بالذهاب إلى هذه الجنة، فيقال له يعني رويدا رويدا إلى أين تذهب؟ تذهب إلى الجنة وحدك، خذ بيد أخيك إلى هذه الجنة. أقول بأنه الشاهد في هذه الرواية، هذه الفقرة، أن الإنسان يوم القيامة يحمل أوزار الآخرين. الأخت المؤمنة التي تخصصت في هذا العلم ولها أخت لا قدر الله في غير المستوى المطلوب، أو أخ أو ما شابه ذلك، المهم الإنسان يحمل أوزار هؤلاء إن لم يقم بما عليه من تكليف. كذلك من القواعد في هذا المجال، وهذه قاعدة مهمة أخوات المؤمنات، الإحساس بالتميز الكاذب. أخواتي أنتم عندما تنظرون إلى باقي النساء، إلى باقي الأخوات، لا ينبغي أن نعيش حالة من التميز اللاشعوري. طبيعة الإنسان العالم أو المتعلم أنه عندما يرى الجاهل يرى نفسه بشكل تلقائي أنه فوقه بدرجة. والحال أخوات المؤمنات، الحسابات عند الله عز وجل. أنت قد ترين امرأة غير متميزة في حجابها مثلا، ولكن لها مع الله عز وجل صفقة تجارية مربحة نحن لا نعلم عنها أبدا. هذه المرأة التي لا يغرينا وضعها الظاهري، لعله صار لها موقف كموقف يوسف مع زليخة نحن لا نعلم ما وراء الستار. لعل هذه الأخت صاحبة مجاهدة عند الله عز وجل، قبلت منها هذه المجاهدة، وأشق وأفضل الأعمال يحمزها. من الممكن طالب علم وطالبة علم لم يعش أو لم تعش حالة المجاهدة في حياتها أبدا، حياة رتيبة من المنزل إلى الحوزة ومن الحوزة إلى المنزل، في جو مكيف، في أسرة مترفة، في طعام هنيئ شهي وما شابه ذلك. فأين الجهاد؟ أين التميز؟ يعني كون أحدنا بدلا من الجامعة يذهب إلى الحوزة، هذا في حد نفسه يعد جهادا بليغا. ونحن نعلم ما معنى الجهاد، ما معنى مخالفة النفس، أين الامتحان الإلهي في هذا المجال؟ فإذا نحن لا نعلم أسرار العباد، لعله هنالك من الشباب من الشابات يعشن بعض صور المجاهدة ما لا تعيشه طالبة الحوزة. أنا أعلم من الأخوات اللواتي يراسلن من خلال موقع السراج مثلا، في الواقع تعيش الجهاد المرير في حفظ حجابها الشرعي، في كل يوم معركة مع فلانة ومع فلانة، مع أبيها مع أمها، وخاصة في بلاد الغرب مثلا، المرأة المتدينة هذه الأيام في بلاد الغرب، وخاصة مع هذه الأجواء المعروفة في إثارة بعض الشبهات والتهم حول المؤمنات والمؤمنين، في الواقع المرأة في بلاد الغرب تذهب وتأتي بحجابها وهي تعيش حالة الجندي المجاهد في سبيل الله. نحن لا ينبغي أن نهمل هذه المجاهدات في سبيل الله عز وجل. على كل أخواتي لا ينبغي أن نعيش حالة التضخم الكاذب. المؤمن كلما زاد إيمانه زاد علمه زاد تواضعا، والأمور بخواتيمها. نحن نعلم أن من بعض أصحاب الأئمة كالشلمغاني مثلا، البعض منهم ورد في حقهم اللعن، وهؤلاء أصحاب كتب وأصول حديثية. البعض منهم كان من أكبر المقربين لمدرسة أهل البيت، حتى أن بعض العلماء الآن يحتار في قبول أحاديثهم الثرية. لهم ثروة حديثية كبرى لا نعلم أنها نقلت قبل الانحراف أو بعد الانحراف. الزبير وأمثال الزبير الواقفية وغيرهم. المهم نحن لا نعلم ما هي الخواتيم، وآخر الزمان زمان المفاجآت. سمعنا المفاجآت، نحن على صغر دائرة تحركاتنا نسمع بعض الخواتيم في الواقع الغريب. أحد طلبة العلم في الواقع كان في أثناء طلبه للعلم يرتكب بعض المحرمات التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. تراكمت هذه الذنوب الخفية، تراكمت إلى أن التقيت به وقال لي بأنه قد ساء أمري إلى درجة أريد أن أقف للصلاة بين يدي الله فلا أستطيع أن أصلي. أرى نفورا من هذه العبادة الواجبة، وتقريبا كان يعذر نفسه يقول التكليف كأنه سلب مني، سقط مني التكليف. وخاصة في هذا المجال الإنسان خاصة إذا عرف في المجتمع بوصف إيماني متميز أو بوصف علمي متميز، في الواقع عليه أن يكون حذرا جدا. وأنا آتي إلى هذه الحوزة المباركة وأرى هذه القافلة من طلبة من طالبات العلم، واقعا منظر يثلج الصدر. الناس ينظرون بتقدير إلى طالب العلم وإلى طالبة العلم، وخاصة إذا يعني امتلك مهارة في إلقاء كلمة، خطبة، محاضرة. وأقول لكم بصراحة أنه أنا بنفسي البعض قد يرتاح من بعض أحاديثي، مثلا أرجع إلى نفسي وأقول أنت لا شيء، ما الذي قمت به؟ أفكار في رأسك رتبتها، قدمت لها مقدمة ووسط وخاتمة وجرت على لسانك، أين التميز؟ هذه المحاضرة المتميزة حركة في الفكر وجريان لسلسلة من التيارات العصبية وما شابه ذلك. رب العالمين خلق هذا الفم المحير الذي ينطق على حسب ما يجول في الفكر من رؤى وأفكار. ليس هنالك شيء ملفت في هذا المجال. الجهاد بالنفس، الجهاد كما نعلم الآن بالمداد رحم الله الشهيد الأول والثاني. سمعت من خلال أحد قضايا التشرف واللقاء، وإن كنت لا أعول كثير على ما ينقل من قضايا التشرف واللقاء لأن فيه دس كثير وتزوير ووهم. بعض الأوقات الإنسان قد لا يعني الدعاوي في هذا المجال ينبغي أن تنقح كثير، ولكن سمعت من أحد وراجع التقليد الذين لا أشك في يعني دقته في النقل، يقول أحدهم التقى بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، والإمام سأله ابتداء أو تعلم لماذا كتب الله الخلود للشهيدين إلى يومنا هذا ولمعته بأصله وشرحه لا زال هو الحاكم في حوزاتنا العلمية. هنالك مباركة من عالم الغيب. ثم الإمام كما ينقل في هذه القضية علق على ذلك قائلا بأن الشهيد أو الشهيدين هؤلاء يعني بذلوا أنفسهما لخدمة الدين ولم يحصلا على امتياز في هذا المجال، لأنه كان عاقبتهما الشهادة في هذا الطريق. فإذا عدم الإحساس بالتميز، الأمور بخواتيمها، رب العالمين له حساباته في تقديم الخلق وتأخيرهم. المهم هذه أيضا النقاط في هذا المجال. من القواعد العامة بعد أو في أثناء طلب العلم أخواتي عدم تنفير الناس من الدين. البعض يريد أن يرسم للدين أو يجعل للدين مصدرة ثابتة يقيس بها الناس، فمن خرج عن هذه المصدرة حكم عليه بالطرد من الدين. الدين ليس كذلك. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالشريعة السمحة، عندما في لعله هنالك حديث عن علي عليه السلام عندما بعث أحد المقربين لديه أمرهم بهذا المضمون بعدم تنفير الناس بالشريعة. رب العالمين أنزل الشريعة على مراحل، لم يأتي بالمناهي في أول يوم، أغلب المناهي الشرعية في باب شرب الخمر وغير ذلك نعلم أن أغلب ذلك في المدينة لا في مكة، هنالك تدرج. على كل حال الإنسان عليه أن يلتفت في هذا المجال، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذه الآية المعروفة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما هو موقع هذه الآية في حياتنا اليومية؟ والذي لا يتقن العمل بهذه الآية، لا يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة في مجال التنظير والموعظة الحسنة في مقام التعامل المباشر، الذي لا يراعي هذه القاعدة فعليه تحمل تبعات ومسؤولية عدم العمل بهذه القاعدة. وأخيرا أو ما قبل الأخير، أخوات المؤمنات، طالبة العلم وطالب العلم الذي لا حركة له في جوف الليل، لا محطة له مع رب العالمين مناجاة في جوف الليل، هذا يخشى عليه من الجفاف الروحي، والجفاف في بعض الحالات يؤدي إلى الموت بالأخير. أنا لا أتوقع هنالك طالب علم وهنالك طالبة علم ولا تجعل لنفسها نصيبا في جوف الليل ولو على مستوى ركيعات يناجي بها ربه. ما الفارق بين طالب العلم وغيره؟ إذا كان العامي، إذا كان الجاهل يقف في جوف الليل مناجيا ربه، وأنا طالب العلم كما يقول علي عليه السلام في منظومته المنسوبة إليه، حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع، لا يمكن لطالب العلم أن يفرط في هذه الوقفة الليلية. لعل في السفرة الماضية البعض من كنا سمع مني هذا النقل، سمعت من خلال أحد تلاميذ السيد الذي كان من أصحاب المدارس الأخلاقية التربوية المعروفة في النجف، ألا وهو السيد علي القاضي، أستاذ الجيل المتأخر من العلماء كصاحب تفسير الميزان وغيره. أنا سمعت من أحد تلاميذه مباشرة، هذا السيد المربي قبل وفاته أراد أن يلخص مدرسته العرفانية في كلمة واحدة، تفاجأ تلاميذه بأنه لم يعقد الأمر كثيرا، أراد أن يلخص مدرسته العرفانية فقال لهم عليكم بصلاة أول الوقت، حتى يقول هذا التلميذ لا أتذكر أنه قيده بالإقبال في العبادة. التقيد بصلاة أول الوقت في كل الحالات والظروف، صحة مرضا سفرا حضرا، التقيد بذلك. وله مقولة أيضا جميلة سمعتها في الأيام الأخيرة نقلا عن، كان يقول هذا السيد صاحب المجاهدات والمراقبات الشديدة، كان يقول بأنه الآن عرفنا بهذه المضامين أن الطريق للوصول إلى الله عز وجل أسهل مما كنا نظنه، الطريق أسهل، لا داعي للتعقيد في هذا المجال، وأن الراحل إليك قريب المسافة. إذا تحقق السفر بالنسبة للعبد للعالم والعالمة والمتعلمة في هذا المجال، فإن الله عز وجل سيأخذ بيده. والكلمة الأخيرة أخوات المؤمنات، البعض من كنا قد تدرس في الحوزة سنوات 4-5 تنهي السطوح، وقد تدرس شيئا من الخارج، فلا تجد في نفسها تميزا روحيا، لا تستذوق حلاوة القرب إلى الله عز وجل. تذهب للمشاهد المشرفة فتجد نفسها كباقي المؤمنات لا ترى أي حركة روحية متميزة، تقف في صلاتها وقد تسترق النظر إلى باقي المؤمنات في خارج هذه الحوزات فيرى فيهن إقبالا وخشوعا وبكاء وتضرعا، فقد تصاب بشيء من اليأس في هذا المجال. أين العلم الذي تعلمناه؟ أين السنوات التي أمضيناها في هذه البيئة الطاهرة المباركة؟ أين ثمرة العلم؟ على كل لا بد من أن نفكر، إذا أحدنا لم يصل لهذه المرحلة من الخشية على الأقل في صلاته، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذي لا يخشع في صلاته في الواقع ليس بفالح ولا بمؤمن ليعطى أعلى الألقاب العلمية. ما الفائدة في ذلك إذا كان القرآن الكريم يسلبه صفة الإيمان وصفة الفلاح؟ إذن لابد من التفكير. أحد العلماء في النجف الأشرف لا أسميه، رأيت له رسالة عملية في أوج نمو وأوج ازدهار الحوزة النجفية. تلميذه يقول لي، هذا العالم هاجر من بلاده إلى النجف وكان تقريبا يعني مراهقا للاجتهاد، بقي في النجف قرابة أكثر من 17-18 سنة وهو يدرس ويدرس إلى أن بلغ الاجتهاد المتميز، وقد رأيت له رسالة عملية. يقول هذا العالم، أنا بعد هذه السنوات من طلب العلم والاجتهاد جلست مع نفسي يوما، خاطبت نفسي، ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ الآن صرت مجتهدا، الآن ما الذي تعيشه؟ ما هو تميزك عن الآخرين؟ يقول بلغ بي الهم والحزن إلى درجة خرجت من النجف أهيم على وجهي في صحار النجف، أهيم على وجهي، وكنت أسجد في الصحراء باكيا أقول يا رب لا أرجع للنجف إلا أن تحدث لي شيئا، أحدث تغييرا جوهريا في باطني، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا أرى في نفسي شيئا تسكن نفسي إليه. ثم قال بعد هذه التضرعات في على كل حال في صحار النجف وأنا أبكي وأسجد، جاء الفرج. الآن ما هو ذلك الفرج؟ على كل سر بينه وبين ربه، نقل لماذا جرى له ولكن لا أنقل ما الذي جرى، على كل حال جهة من الجهات. أقول بأن هذا العالم بعد أن بلغ الاجتهاد أحس بأنه لا زال فقيرا، لا زال بعيدا عن ربه، لا يرى تميزا في قربه من المولى. على كل حال، فأخوات المؤمنات، إذا إحداكن رأى ضمورا في جانبها الروحي، والضمور الروحي سرعان ما ينكشف في الصلاة بين يدي الله، الأمر لا يحتاج إلى تجارب معقدة وإلى براهين في هذا المجال. الصلاة معراج المؤمن، فمن لم يعرج في صلاته فلا صلاة له. أقول أنه إذا لم نجد تميزا في هذا المجال فعلينا بأن نجأر إلى الله عز وجل، أن نجأر إلى الله ونطلب منه المدد، ونطلب منه ذلك العلم. ليس العلم بكثرة التعلم كما في الخبر، وإنما هو ماذا؟ نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وهنيئا لمن شملته الرعاية الإلهية. مريم، أنا دائما أستشهد في المجالس النسائية بمريم، هذه سيدة نساء العالمين في عصرها، أقول بأن هذه شملتها هذه الرعاية فوصلت إلى ما وصلت، والسنة الإلهية قائمة على هذا المدد لمن صدق في قوله وسعيه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والحاضرات والمؤسسين لهذه الحوزة المباركة، الفاتحة مع الصلوات.